صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. سهام المنايا للأنام قواصد، وليس لها إلا النفوس مصائد. أنا أطمع أن يصفو لنا العيش والردى، له سائق لم يلوع عين، وقائد ونطمع في حب البقاء وطوله، ونطمع في حب البقاء وطوله، ونعلم أن الدهر للعمر وما هذه الأيام إلا أساود تلمض في أنيابها السم راقد. وما هذه الأيام إلا أساود تلمض في أنيابها السم راقد. وتلك الليالي لا وفاء لعهدها، وتلك الليالي لا وفاء لعهدها، فما هن إلا الثاكلات العوائد، ألم ترى إنا كل يوم إلى الثرى نشيع مولودا مضاعا والد وحسبك بالأشراف من آل هاشم، وحسبك بالأشراف من آل هاشم، فقد أقفرت أطلالهم والمعاهد وحسبك بالأشراف من آل هاشم، فقد أقفرت أبياتهم والمعاهد حدا بهم الحادي، فتلك ديارهم الديار المزهرة ماذا حل بها، حدا بهم الحادي فتلك ديارهم خواشع ما بين الأنام هوامد، راحوا أضلت موحشة هذيك لديار، راح وأضلت موحشة هذيك لديار، صارت مظلمة يوم غابت ذيك الأنوار، الله ولحد ما بقى في الدار ديار، بس العليلة وقلبها من الحزن مفطور، كل ما تزايد حزنها توقف على الباب وتناشد الركبان عدكم خبر الأحباب، أني ما ظنتي من هالسفر يلفو الغياب، وناحت على فراق الأحبة مدة شهور، اسمع اسمعوا لن الغراب بدارها معلي صياحة صدقت ولن بالدماء ومخضب جناحة وقالها انذبح الحسين زيد من النياحة جسم طريح بكربلاء والرأس مشهور إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ذكرنا ليلة البارحة أن المعارف العقائدية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أصول المعارف، والقسم الثاني فروع المعارف، وبينا الفرق بين القسمين، وذكرنا أن أصول المعارف الاعتقادية على رأي المشهور من علمائنا لا يكتفى فيها بالظن، بل على رأي مشهور علماء المسلمين لا يكتفى فيها بالظن، بل لا بد من تحصيل اليقين. مع اختلاف طرق تحصيل اليقين على تفصيل أشرنا إليه ليلة البارحة. الكلام هذه الليلة يقع حول فروع المعارف العقائدية، وهل يكتفى فيها بالظن أم لا بد فيها من تحصيل اليقين كما هو الحال بالنسبة إلى أصول المعارف. فروع المعارف العقائدية تنقسم بدورها هي الأخرى إلى قسمين. القسم الأول ما يعبر عنه بالعقائد الضرورية، والقسم الثاني ما يعبر عنه بالعقائد غير الضرورية. شنو معنى العقائد الضرورية والعقائد غير الضرورية؟ المراد من العقائد الضرورية العقائد الواضحة لكل من ينتسب للدين أو للمذهب. العقائد الضرورية عندنا هي الأخرى قسمان، كما أن نفس فروع العقائد تنقسم إلى ضرورية وغير ضرورية. العقائد الضرورية قسمان، قسم يعبر عنه بضروري الدين، وقسم يعبر عنه بضروري المذهب. شنو الفرق بين ضروري الدين وبين ضروري المذهب؟ أولا، نحن نعرف أن الجامع المشترك بين ضروري الدين وضروري المذهب هو وضوح الانتساب للدين وللمذهب لكل من ينتمي للدين أو المذهب. لما تكون عقيدة معينة يعلم بها كل من ينتمي للدين، كان عالما أم كان جاهلا، كان رجلا أم كان امرأة، كان شيخا أم كان شابا صغيرا، كل من ينتمي للدين يعلم بتلك العقيدة لشدة وضوحها، يسموها عقيدة ضرورية. مثل ماذا؟ مثل وجود الجنة والنار. الاعتقاد بوجود الجنة والنار عقيدة ماذا؟ ضرورية، وهي من ضروريات الدين. ايش معنى يعني من ضروريات الدين؟ يعني أنك لا تجد من ينتمي لدين الإسلام، كان صغيرا أم كبيرا، عالما أم جاهلا، رجلا أم امرأة، إلا ويعتقد بماذا؟ بوجود جنة ونار. الاعتقاد بوجود الجنة والنار عقيدة واضحة لكل من ينتمي للدين، هذا يعبر عنا ضروري الدين. وهنالك ضروري المذهب. ضروري المذهب هو الأمر الواضح لكل من ينتمي لماذا؟ للمذهب. مثلا أن الأئمة عليهم السلام 12 إماما، أو أن الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه حي يرزق، هالنوع من العقائد يسموها ضروريات المذهب. يعني لا تجد شيعيا كان عالما، جاهلا، صغيرا، كبيرا، رجلا، امرأة، إلا ويذعن بوجود صاحب العصر والزمان. فهذه عقيدة واضحة لكل من ينتمي للمذهب. هالنوع من العقائد يسموه ماذا؟ ضروريات المذهب. إذن الجامع المشترك بين ضروري الدين وضروري المذهب هو الوضوح لكل من ينتمي للدين أو لكل من ينتمي ماذا؟ للمذهب. زين، هذه هذه العقائد الضرورية ما هي ميزتها؟ ليش إحنا أساساً قسمنا العقائد إلى عقائد ضرورية وغير ضرورية؟ يعني هل هنالك أثر يترتب على هذا التقسيم؟ هي طبعاً هنالك أثر، وأثر مهم أيضاً. شنو هذا الأثر؟ هذا الأثر هو أن العقائد الضرورية كل من ينكرها يحكم عليه بالخروج عن الدين إن كانت من ضروري الدين، أو يحكم عليه بالخروج عن المذهب إن كانت من ضروري المذهب. لكن الحكم بالخروج عن الدين وعن المذهب ليس حكما جزافيا، ليس حكما اعتباطيا. يعني مو أي واحد يجي يقول ما أؤمن بالجنة والنار نحكم عليه بالخروج عن دين الإسلام مباشرة، كما أنه ليس أي أحد ينكر وجود الإمام المهدي يحكم عليه بالخروج عن المذهب ماذا؟ مباشرة. الحكم بالخروج عن الدين والمذهب ليس حكما جزافيا اعتباطيا نرسله هكذا ونطلقه هكذا ونطبقه على كل أحد، لا، هنالك شروط. إذا تحققت هذه الشروط حينئذ يحكم على منكر الضروري بالخروج عن الدين إن كان ضروري الدين، أو المذهب إن كان ضروري المذهب. شنو هذه الشروط؟ هي شرطان. الشرط الأول عدم الشبهة، بحيث أن من ينكر الضروري تارة ينكره لشبهة عنده، أكو عنده شبهة أوجبت له الوصول إلى هذه النتيجة، إلى أن الجنة والنار ليستا موجودتين، لا يؤمن بوجود جنة ونار، أو أنه لشبهة توصل إلى أن الإمام المهدي عجل الله فرجه لم يولد بعد. هنا لابد أن تعالج الشبهة عنده، لا يحكم عليه بالخروج عن الدين أو المذهب فورا، بل لابد من معالجة الشبهة عنده. فإذا اتضح له الأمر وأصر على الإنكار حينئذ ماذا؟ يحكم عليه بالخروج عن الدين أو المذهب. أما قبل دفع الشبهة عنده لا يصح الحكم عليه بذلك، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الذي يذكره الفقهاء هو الالتفات إلى الملازمة بين إنكار الضروري وماذا؟ وإنكار الرسالة أو الإمامة. ما معنى يعني الالتفات إلى الملازمة؟ شوف تأمل عندي، إحنا لما نقول هذا ضروري من الدين أو هذا ضروري ماذا؟ من المذهب، يعني أنه أمر لشدة وضوحه يعلم صدوره عن الشارع. يعني الآن تحصل أكو واحد من المسلمين، تحصل واحد من المسلمين يرتاب هكذا، لو ترك ونفسه، لو ترك وطبعه، أكو واحد من المسلمين يشكك في وجود جنة ونار؟ ما أكو. أكو واحد شيعي لو خلي ونفسه يشكك في وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه؟ لا ما أكو. لماذا؟ لأن هذه الأمور واضحة الانتساب للشارع، كل من ينتمي للدين أو المذهب يعلم بانتسابها للشارع المقدس، ما أكو مجال للشك في ذلك. طيب لما واحد ينكر شيء يعلم انتسابه للشارع، هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أنه يكذب الشارع. الشارع يقول له الجنة والنار موجودتان، وهو يقول ماذا؟ الجنة والنار غير موجودتين. لا لشبهة، أنا ما أتكلم الآن في اللي عنده شبهة، أتكلم في من لا شبهة عنده. لما يكون أمر واضح الانتساب للدين، أمر واضح الانتساب للمذهب، من ينكره فإنكاره يرجع بالضرورة إلى ماذا؟ إلى تكذيب المشرع. مشرع يقول موجودتان، أنا أقول لا غير موجودتان. شارع يقول إمام المهدي موجود، أنا أقول لا ليس بموجود. هذا تكذيب صريح للشارع المقدس. زين، أكو واحد ملتفت لهذه الملازمة، وهي أن إنكاره لضروري الدين مستلزم بالضرورة لماذا؟ لتكذيب الرسول صلى الله عليه وآله. وملتفت أيضا إلى الملازمة بين إنكاره لضروري المذهب وتكذيب الإمام عليه السلام. وأكو واحد مو بالضرورة يلتفت لذلك، ما تكون عند التفات إلى الملازمة. متى يحكم على الإنسان المنكر للضروري بالخروج عن الدين أو المذهب؟ إذا كان ملتفتا ماذا؟ للملازمة، يعني ملتفت إلى أن تكذيبه وإنكاره للضروري يستلزم تكذيب الشارع، ومع ذلك ماذا؟ أصر على موقفه، فحينئذ يكون مكذبا للنبي، مكذبا للشارع، فيحكم عليه بالخروج عن الدين أو المذهب. إذا مسألة إنكار الضروري موجب للخروج عن الدين إن كان من ضروري الدين، أو المذهب إن كان من ضروري المذهب، هذه المسألة ليست اعتباطية. احنا الشيعة ما نرسل الأحكام جزافا ونحكم على بعض الناس بالخروج عن الدين ونحكم على البعض الآخر بالخروج عن المذهب هكذا، بل المسألة مرتبطة بماذا؟ بشروط. إذا تحققت هذه الشروط حينئذ يحكم على منكر الضروري بالخروج عن الدين أو ماذا؟ أو المذهب. إذن لما نحن نقسم العقائد إلى عقائد ضرورية عقائد غير ضرورية، الثمرة من هذا التقسيم ما هي؟ ثمرة من هذا التقسيم أن العقائد غير الضرورية لو أنكرها الإنسان لا يستوجب ذلك ماذا؟ الخروج عن الدين أو المذهب، بينما العقائد الضرورية إنكارها يستوجب ذلك بتحقق الشرطين المذكورين. إذن القسم الأول من العقائد، العقائد الضرورية بقسميها، ضروري الدين وضروري المذهب. هالنوع من العقائد هل يقبل فيها الظن أو لا بد فيها ماذا؟ من اليقين. لا، هذه العقائد عقائد يقينية. لماذا يقينية؟ لأنها بحسب الفرض ماذا؟ ضروريات، والضروريات يعلم بها كل أحد. فإذا كانت معلومة إذن أنا ما عندي ظن يتعلق بها، وإنما عندي ماذا؟ يقين متعلق بها. حتى تتضح لك الفكرة، الآن في الأحكام الشرعية مثل ما عندنا في العقائد ضروري وغير ضروري، أيضا في الأحكام الشرعية يوجد ماذا؟ ضروري وغير ضروري. وجوب الصلاة هذا أمر ضروري، لماذا؟ لشدة وضوحه لكل من ينتمي للدين. شوف إلك أي مسلم من أكبر المسلمين إلى أصغرهم، ومن أعلم المسلمين إلى أجهلهم، واسأل الصلاة في الإسلام واجبة أو غير واجبة؟ بلا تردد يقول لك ماذا؟ الصلاة واجبة. هذا ضروري ولكن في مجال الأحكام. وأكو أحكام ليست من الضروريات، يعني مو كل مسلم يعلم بها، تفاصيل الأحكام ليس كل مسلم يعلم بها. زين، إحنا هذا وجوب الصلاة الذي عندنا علم به أم ظن؟ الذي عندنا ماذا؟ علم به. لذلك الفقهاء شي يقولوا؟ يقولوا لا تقليد في الضروريات. إيش معنى يعني لا تقليد في الضروريات؟ أنت من تفتح أول الرسالة العملية تقرأ في كل رسالة عملية يجب التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط. لما المسألة تتكلم عن وجوب التقليد شو تقول؟ يجب على كل مكلف أن يكون مقلدا في كل أفعاله وتروكه إلا في الضروريات. ضروريات ماكو تقليد فيها، يعني ما أكو واحد يقول أنا أقلد السيد الخوي في وجوب الصلاة، أو أقلد السيد الخوي في وجوب الصيام، أو أقلد السيد السستاني في وجوب الزكاة. لماذا لا تقليد فيها؟ واضح، لأن التقليد رجوع الجاهل إلى ماذا؟ إلى العالم. لكن في الضروريات أنا جاهل أو عالم؟ عالم. فأنا والمرجع ماذا؟ سواء. كما هو يعلم بوجوب الصلاة أنا أيضا أعلم بوجوب الصلاة، كما هو يعلم بوجوب الحج أنا أيضا أعلم بوجوب الحج، لأن هذه ضروريات. إذن فالضروريات كل ما فيها علم ويقين ولا مجال للظن فيها. هذا القسم الأول من العقائد الفرعية. نجي إلى القسم الثاني، وهي العقائد غير الضرورية. بالمقابلة يتضح المقصود من العقائد ماذا؟ غير الضرورية. إذا كانت العقائد الضرورية هي العقائد الواضحة لكل من ينتمي للدين أو لكل من ينتمي للمذهب، العقائد غير الضرورية ماذا؟ بعكسها. يعني العقائد غير الواضحة لكل من ينتمي للدين أو لكل من ينتمي للمذهب. افترض مثلا احنا لما نتحدث حول مسألة أن الصراط يوم القيامة هل هو أمر رمزي أم هو أمر عيني؟ صراط يوم القيامة شنو؟ لما تقول أنا أعتقد بالصراط، ما هي حقيقة الصراط؟ هل حقيقة الصراط أنه جسر ينصب على نار جهنم ويؤمر جميع الناس بالمرور عليه فهو أمر حقيقي عيني، أو أن الصراط مجرد أمر رمزي يعبر عن طريق الحق وعن طريق الهدى؟ هذه ليست من العقائد الضرورية. لو جيت تسأل واحد من المسلمين تقول له أنت تعتقد بأن الصراط أمر عيني؟ يقول لك والله ما أدري، وأمر عيني أمر رمزي أنا ما أدري عن ذلك، مع أن هذه عقيدة ونحن نعتقد أن الصراط أمر عيني أدق من الشعرة وأحد من السيف، ويؤمر جميع الناس بالمرور عليه يوم القيامة. لكن هذه العقيدة ليست على وزان الاعتقاد بوجود الجنة والنار يعلم بها كل مسلم، وإنما هي عقيدة يعلم بها بعض المسلمين والبعض الآخر لا يعلم بها. إذن هذه عقيدة غير ضرورية. على صعيد المذهب كذلك أيضا، مثلا نحن عندما نعتقد، وهذا على طبق روايات واردة من طريق أهل السنة قبل طريق الشيعة، بأن محمدا وآل محمد، كانوا نورا يسبح لله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الله الكائنات. هذه عقيدة، لكن هذه العقيدة ليست من ضروريات المذهب. يعني مو كل واحد ينتمي إلى المذهب عنده هذه العقيدة ماذا؟ واضحة، خلاف عقيدة وجود الإمام المهدي، الصغار قبل الكبار يعتقدون بوجوده صلوات الله وسلامه عليه ويستمدون من مدده. إذن العقائد غير الضرورية عقائد غير واضحة الانتماء للدين أو المذهب. زين، نجي إلى السؤال الذي هو محل البحث. هذه العقائد هل يكتفى فيها بالظن أم لا بد من تحصيل اليقين؟ يقول العلماء العقائد غير الضرورية يمكن أن يكتفى فيها ماذا؟ بالظن. يعني لو واحد وصلته رواية تدل على مسألة الرجعة واعتقد بها كافي، وصلته رواية معتبرة صحيحة تدل على أن الأئمة كانوا نورا يسبح لله واعتقد بذلك كافي. الدليل الظني في العقائد غير الضرورية يكفي. زين، أنت تيجي تسأل سؤال مهم ولا بد من طرحه، شنو هذا السؤال؟ تقول سيدنا انت لما تقول عقائد، عقائد يعني ماذا؟ عقائد يعني ما يعقد عليه القلب، هذا معنى عقائد. عقائد في مقابل الأعمال يعني ما يعقد عليه قلب الإنسان. زين، السؤال اللي يطرح نفسه، هل يمكن أن يعقد القلب على الظن؟ لو ما يمكن، أنت لما تصير عندك احتمال بنسبة 80%، 70%، 90%، 95%، 99%، ما واصل إلى 100%، هل يمكن عقد القلب على ذلك الاحتمال؟ لو في الواقع أنت ما عاقد قلبك، لأن عندك احتمال ماذا؟ احتمال راجح، وعندك في مقابله احتمال مرجوح، لذلك القلب متأرجح بين الاحتمالين، فلا يوجد هنالك عقد قلب، فكيف تقول عقيدة غير ضرورية يمكن الاكتفاء فيها بالظن، والحال أن الظن لا ينعقد القلب عليه؟ لما يطرح هذا السؤال ما هو جوابه؟ شوف اتأمل جواب ذلك. إن العلم على قسمين، واليقين على قسمين، هنالك علم ويقين يعبر عنه بالعلم الوجداني، وهنالك علم يعبر عنه بالعلم التعبدي. شنو الفرق بين العلم الوجداني والعلم التعبدي؟ شوف اتنبه. العلم الوجداني هو العلم الذي يعيشه الإنسان بوجدانه ويلتفت إليه، بمعنى لا تشوبه شائبة شك ولا بمقدار ماذا؟ 1%. علم وجداني يعني عندي قطع يقين 100%، هذا علم وجداني. العلم الصورة الصافية التي لا يشوبها شك أبدا، بل هي قطع بالمطابقة للواقع 100%. لكن في المقابل أكو علم تعبدي. علم تعبدي شلون؟ العلم التعبدي هو في حقيقته ظن، احتمال راجح، ولكنه ماذا؟ اعتبره الشارع المقدس علما. يعني الشارع تعبدنا بأن نتعامل معه معاملة العلم، وإلا هو في الواقع ماذا؟ ظن راجح. لكن الشارع يقول هالظن الراجح اللي يوجد عندك في قباله احتمال الخلاف، هذا احتمال الخلاف أنا ألغيه وأقول لك لا تعبأ به وتعامل مع هذا الظن معاملة العلم، ورتب الأثر عليه كما ترتب الأثر على العلم. هذا يسموه علم تعبدي، يعني مو علم وجداني، ولكن الشارع تعبدنا به واعتبره ماذا؟ علما، وإلا هو في الواقع مو علم، لذلك يسموه علم تعبدي. زين، ما هي مصادق العلم التعبدي؟ أذكر لك المصداق المرتبط ببحثنا: خبر الراوي الثقة. خبر الراوي الثقة هو في الحقيقة ظن، ليس بعلم. لما نيجي زرارة يخبرنا بأن الإمام الباقر عليه السلام قال كذا، أو يجينا محمد بن مسلم يخبرنا بأن الإمام الصادق قال كذا، هل نحن نقطع 100% بأن ما قاله زرارة حرفا بحرف بلا اشتباه بلا نقيصة بلا زيادة هو ما قاله الإمام الباقر؟ لو عدنا احتمال ولو بمقدار 1% أن زرارة لكونه غير معصوم قد اشتبه ماذا في لفظ، أو قد زاد لفظا، أو أنقص لفظا، أو عبر تعبيرا غير دقيق، عدنا هذا الاحتمال لو ما عدنا؟ عدنا. إذن خبر الراوي ماذا؟ ظن أم علم؟ ظن راجح وقوي، لكن الشارع المقدس اعتبره ماذا؟ علما. شلون عرفنا أن الشارع اعتبره علما؟ من روايات الشارع ومن لسانه، كالرواية التي يقول فيها الإمام الحجة عجل الله فرجه: لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا. ماذا؟ ثقاتنا. شنو يعني معنى لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا؟ ثقاتنا، يعني تعامل معه معاملة العلم. إذا وردك خبر الثقة لا مجال لإثارة الشك فيه، بل تعامل معه معاملة القطع واليقين. إذن خبر الثقة علم تعبدي، وإن لم يكن علما وجداني. شلون صار علم تعبدي؟ لأن الشارع اعتبره علما، كما يقول السيد الخوي على الله مقامه. زين، فإذا لما نجينا رواية في عقيدة فرعية غير ضرورية، ماذا؟ يمكن أن نعول فيها على خبر الثقة. تقول شلون نعول عليه؟ والحال أن العقيدة عقد القلب، وما يمكن عقد القلب على الظن. نقول لك هذا لو لم يعتبره الشارع ماذا؟ علما. ولكن المفروض أن الشارع أمرنا أن نعامله معاملة علم، يعني أن نلغي احتمال الخلاف ونعتبره كالقطع واليقين في ترتيب الأثر عليه. إذن العقائد غير الضرورية يمكن التعويل فيها على الدليل الظني الحجة. والشارع المقدس مثل ما يقدر يعتبر العلم الوجداني يعتبر علم تعبدي، الشارع أيضا بقدرة التكوينية يقدر يضاعف مستوى العلم واليقين عند الإنسان بقدرته التكوينية. ذاك في مجال قدرته التشريعية، في مجال قدرة التكوينية كذلك أيضا. يعني قد يجي واحد من أصحاب الأئمة عنده مرتبة من مراتب اليقين، والشارع بقدرة التكوينية يقدر يضاعف له هذه المرتبة. كشف لهم الغطاء ليلة عاشوراء فرأوا منازلهم في الجنة، وقال يا فلان هذا منزلك، ويا فلان هذه مرتبتك، ويا فلان هذه درجتك. شاهدوا الجنة كشفا فرأوها رأي عين، لذلك خرجوا يوم عاشوراء يهشون بكل شوق إلى المنايا، لأنهم ما كانوا يرون الموت، وإنما كانوا ماذا؟ يرون منازلهم العالية في الجنة، فكانوا يندفعون بكل رحابة صدر، بل كل واحد منهم كان يحاول أن يسبق الآخر في الوصول إلى درجته في الجنة. شاهدوا الجنة كشفا فرأوها رأي عين. متى ذلك؟ عندما قال لهم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ليلة عاشوراء: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي، وتفرقوا في سواد هذا الليل فإن القوم لا طلبة لهم غيري، ولو وجدوني لما طلبوكم. في تلك اللحظات تجلت شجاعة أصحاب أبي عبد الله، وتجلت مواقف الشهامة والإباء عندهم. واحد منهم يقول لأبا عبد الله: وماذا نقول لجدك رسول الله يوم القيامة إذا قال: كيف تركتم ولدي الحسين وحيدا فريدا؟ قام إلى حبيب بن المظاهر الأسدي، وما أدراك ما حبيب، قال: سيدي أبا عبد الله، والله لو أني قتلت ثم نشرت بالمناشير ثم أحرق جسدي ثم ذر به في الهواء يصنع بي ذلك 70 مرة ما تركتك يا أبا عبد الله. شلون نترك إمامنا وسيدنا؟ لما شاف الحسين هالمواقف البطولية الرائعة التفت إليهم وقال: أصحابي، أخبركم بخبر لا بد أن أعلمكم إياه، تفضل مولاي. قال: إذا قتلنا فإن نسائي تسبى، فكل من كانت برحله امرأة فليذهب إليها هذه الساعة وليأخذ بيدها إلى مكان قريب حتى لا تسبى إذا سبيت نسائي. لكن الحسين لما قال هالوصية تقول الروايات أخفت صوته، يعني تكلم وياهم بكلام لا يصل إلى مسامع النساء صلى الله عليك أبا عبد الله. شلون رقة المشاعر هذه التي كان يحملها الحسين؟ علي بن مظاهر الأسدي أخو حبيب كانت عند امرأة حملها معه إلى كربلاء، لما سمع الحسين كلام الحسين أراد أن يمتثل كلام أبي عبد الله، فأقبل إلى خيمته، أقبلت إليه زوجته الأسدية، قالت: يا علي، جزاكم الله خيرا، فلقد بيضتم وجوهنا بكلامكم بين يدي مولاي الحسين، والله ما قصرت، كلماتكم كلمات رائعة. لكن علي، أريد أسألك سؤال، لقد سمعت همهم من مولاي الحسين، سمعت همهم من مولاي الحسين، فما الذي كان يقول له يقوله لكم؟ قال لها علي: إن هذه الهمهمة هي التي دعتني للحضور عندك هذه الساعة. قالت: وما هي؟ قال: إنه يقول: إن نساءه تسرى، وإنه يخاف عليكن من السيف، وقد أمرنا بأن نأخذ بأيديكم إلى بيوت بني عمكم القريبة من كربلاء. الأسدية تسمع كلام علي بن مظاهر المعذرة الشيعة، وإذا دموع الأسدية تسيل على خديها. شو تقول الأسدية؟ اسمعها شو تقول. قالت: علي، أترضى لي بالخدر وتسبى زينب؟ سادة يا أبناء رسول الله، اسمعوا الأسدية شو تقول. علي يا ابن مظاهر، أترضى أن يسبى إزار زينب وزوجتك تبقى هكذا؟ لا والله، رجالنا لرجالهم الفداء، ونساؤنا لنسائهم الوقاء. أقبل علي بن مظاهر يحمل هالشعور الجميل للحسين: مولاي إن زوجتي الأسدية تقول هكذا. قال: جزاكم الله جزاكم الله من أهل بيت خيرا. لكن أكو كلمة قالتها الأسدية ما أدري شيعي تتحملها لو ما تتحملها. ها إش قالت لما راح علي بن لما أراد يروح علي بن مظاهر للحسين؟ قالت لعلي: علي أيبيض وجهك عند فاطمة ويسود وجهي؟ انت يبيض وجهك بنصرة الحسين وانا يسود وجهي بخذلان زينب. لا والله يا علي حتى نشارككم. وثبتت النساء مع آل رسول الله وتحملن السبي مع آل رسول الله. لكن المصيبة وين شيعي؟ أألم قلبك انتو يا السادة، انتو يا أبناء رسول الله، أقول لكم المصيبة وين؟ لما أدخلوهم الكوفة. تعرف الكوفة قبائل عربية. لما دخلوا النساء المسبيات إلى الكوفة ما تحملن النساء أعين الأجانب تتفرج عليه. فنادت كل أسدية وبني أسدا وكل امرأة نادت بقبيلتها، اجوا بنو أسد وخلصوا الأسدية، وإجت القبائل الأخرى وخلصت النساء المنتميات إليها. من بقي في ضعن السبايا؟ بقت امرأة تنظر يمينا وشمالا تترقب من يخلصها، تنظر يمينا أين الحسين لا ترى له أثرا، تنظر شمالا أين أبو الفضل العباس لا ترى له أثرا. نادت بقيت محيرة، بقيت محيرة واصفج بليد لا عباس يبرالي ولا حسن. يضربوني من ابكي وتهملي وتبقى عبرتي بصدري. تنادي شقولة للي ناشدني من الناس، من الناس أخوك حسين وين وين؟ عباس أقول حسين ظل جثة بلا رأس، وعباس البطل قطعة ويمين. وين وين النياحة عند زينب؟ تقول أنا وين، أنا وين، ودخول الدياوي أنا وين، أنا وين، ودخول الدياوي أنا مخدرة وضيعني حسين. على حسين وحزني وحزني على ويلي ويلي أنا زينب الحسين. يبعدون عني عني عني. صار البكا والنوح فني. أنا سلت المصايب ما سلني. أنا تمرمرت من صغر. زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ زوار أبي عبد الله الحسين وأرجعهم إلى منازلهم وأوطانهم سالمين غانمين، وأشركنا في دعواتهم وزياراتهم وأعمالهم وقرباتهم يا رب العالمين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.